أعزائي مشاهدي مشاهدي قناة سفر فضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين على التشيع. كما عودناكم، عين على التشيع دائما سوف يكون عين على التشيع وعلى المتشيعين وعلى الشيعة أنفسهم وعلى المراجع وعلى آيات الله في كل مكان. كما عودناكم قدمنا لكم وكما قدمنا لكم من قبل أشياء كثيرة جدا عن المتشيعين خصوصا في مصر. اليوم إن شاء الله سوف نستعرض بعض الأمور ونكمل ما قد بدأناه في الحلقات السابقة من خطط إيران ومقترحات الشيعة المصريين على إيران في هذا الأمر. ورجاء التواصل معنا في صفحتنا على الفيسبوك، صفحة عين على التشيع، نرجو منكم التواصل بوضع مقترحاتكم وما ترونه صالحا ومناسبا. في الحلقات السابقة قد جاءتنا بعض الانتقادات وقد جاءتنا بعض الأشياء. حب نقول لكم ان من الناس اللي اتكلموا احد الاخوة اتكلم على لماذا نشوه صور بعض النخبة اللي موجودة في مصر. ننوه ان احنا لا نشوه احد، بل نعرض الحقائق ونربطها ببعضها البعض ونترك الحكم في النهاية للجمهور. مؤتمر الصحوة العالمية او الصحوة الاسلامية والمرأة اللي اقيم في ايران في فترة من الفترات، واللي حضروا وفد مكون من 120 شخصية مصرية، منها السياسية ومنها الناس بتوع الاقتصاد ومنها الشباب ومنها الثوريين ومنها الناس اللي ملهمش اي علاقة بالتشيع ولا بالسياسة. وده لقائهم في الصورة اللي شايفينها امامنا مع المرشد الاعلى للثورة. وطبعا المرشد الاعلى للثورة دائما ما يقول ان ثورة مصر هي امتداد للثورة الخمينية المسماة زورا وبهتانا الثورة الاسلامية. ده المتعارف عليه في عموم العالم وفي ايران انها ثورة إسلامية، لكن الحقيقة غير ذلك، فقد أتى الخميني لنا بما يخالف الدين الإسلامي سواء كان عند أهل السنة أو عند الشيعة، حيث أنه أتى بولاية الفقيه التي لا يتفق عليها كل علماء الشيعة، حيث أن ولاية الفقيه هي التي تعتبر الولي الفقيه هو نائب المهدي. وطبعا ده خالف كثير من علماء الشيعة السابقين وأيضا اللاحقين، مما جعل علي خامنئي إن هو يقول إن هو ولي الإمام وإن هو واجب الطاعة في الفترة الأخيرة. صورة أيضا من مؤتمر الصحوة الإسلامية، وكان برضو حضروا الوفود اللي احنا قلنا عليها الشبابية من المصريين ومن غير المصريين، لأن تم دعوة آلاف من أنحاء العالم، ودي وسيلة من وسائل نشر التشيع عن طريق ان احنا نعمل مؤتمرات سواء كانت مؤتمرات تسمى إسلامية أو بأي مسمى آخر. أتذكر في وقت من الأوقات إيران عملت مؤتمر عن الثروة المائية والزراعة، وتم دعوة بعض المصريين المهتمين بمجال الزراعة وأساتذة الجامعة المصريين، وكان من ضمنهم أحد الوزراء السابقين وما فيش داعي ان احنا نذكر اسمه، وزير الري في احدى الوزارات السابقة بعد الثورة. طبعا في علاقة وتجربة وعلاقة شخصية مع هذا الوزير، قال لي باللفظ الواحد ان هم بيحاولوا في اثناء وجودهم وجود الوفود هناك انهم يعملوا معهم لقاءات فردية، يعني ممكن يعملوا مع حضرتك لقاء فردي لحالك وبعدين يعملوا لقاء مع آخرين. اللي بيتم في هذه اللقاءات هو عبارة عن أول شيء إن هم يتفقوا معاه على عمل بيزنس، تبادل تجاري. تبادل التجاري يتم ما بين الشخص المصري وما بين الحكومة الإيرانية. ده طبعا عامل من العوامل اللي هم بيحاولوا ينشروا بيها التشيع، إن يكون في تواصل ما بين الأفراد وما بين أفراد هناك أو مؤسسات لعمل كيانات في مصر. كيانات دي بتكون كيانات اقتصادية، يعني لما نعمل شركة رأس مالها بالكامل إيراني، وفقط على الشخص اللي هو هيكون شريك ليهم ان هو يدير العملية والشركة تكون باسمه، وان يكون نصيبه منها 51% وبعد 10 سنين تنتقل ملكية الشركة الى هذا الشخص. طبعا احنا مش هننتظر 10 سنين علشان تنتقل الملكية، لا، ده في خلال 10 سنين هيصبح الكيان اكبر واكبر. وده بالضبط اللي حصل في دولة زي دولة البحرين لما بدأ موسى الصدر في سنة 71 ميلادية، وبدأ يذهب الى البحرين بتكليف من الحكومة الإيرانية وبتكليف من آيات الله على أساس أن لابد من نشر التشيع في البحرين، وفعلا نجحوا في نشر التشيع في البحرين عن طريق الكيانات الاقتصادية اللي عملوها، الكيانات الاقتصادية اللي عملوها، وبعد كده تحكموا في الاقتصاد الوطني. صورة أيضا من ضمن صور الوفد اللي كان في مؤتمر الصحوة الإسلامية، بنجد فيها شخص تونسي مع المرزوقي من حماس. الناس دي كلها طبعا لما بتروح هناك بيتم الاتفاقيات معاهم بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب اللي احنا قلنا عليه. في البحرين كانت النتيجة ان غالبية من الناس اللي تعاملوا معاهم تجاريا واقتصاديا كان نتيجتها اللي احنا بنشوفه من التمرد الحاصل الحادث في البحرين في هذه الاونة. كذلك الوضع في سوريا، بدأ برضو المد الشيعي هناك لما سمحوا لهم العلويين بالدخول للسياحة الدينية، والسياحة الدينية موضوع شائك وكبير جدا نتكلم عنه ان شاء الله، وهنشوف ازاي ان هم بيشتغلوا على موضوع السياحة الدينية، يرسلوا لنا ملايين من السياح. طبعا السياحة ليست بغرض السياحة الصيف ولا الشواطئ، بل بغرض السياحة الدينية، زيارة المقامات والقبور وما أكثرها في مصر زي ما سبق وقلنا. أيضا صورة من الوفد بنشوف التنظيم وبنشوف المكان اللي هم جالسين فيه في قاعة اجتماعات عالية المستوى، وده اللي خلى بعض الشباب المصري ان هو يروح هناك ويتفوه بكلمات ضد مصر ويتفوه بكلمات، سواء كان هذه الكلمات صادقة أو غير صادقة، إلا أنهم بيعملوا على أن يبقى فيه روح من الحماس عند المصريين. ده اللي حصل بالضبط لما راح في مؤتمر الصحوة الإسلامية شخص اسمه جمعة عبد الحميد. جمعة عبد الحميد لا ينتمي إلى أي تيار ديني في مصر، ولكن من الناس اللي هم بيسترزقوا على موائد الكبار، دائما يذهب في بورسعيد في المساجد ويطلب إعانات لبعض الجهات الغير معلومة أو المشبوهة. جمعة عبد الحميد ادعى في خطابه اللي ألقاه أمام الثورة المؤتمر الصحوة الإسلامية اللي موجود في إيران إن هو من قادة ثورة مصر. هنشوف مع بعضنا دلوقتي فيديو فيه موجز للخطاب كنا عرضناه في الحلقة السابقة، ونرجع نعلق عليه وتفضلوا مع الفيديو.
فالآن مع كلمة للأستاذ جمعة عبد الحميد، رئيس ائتلاف الثورة المصرية، محامي بالاستئناف، مراسل صحفي، فتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. رجاء من حضراتكم قبل أي شيء، أستأذن حضراتكم في 5 ثواني وقوفا حدادا على شهداء مصر وشهداء العالم الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مالك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أما بعد، أقدم الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية الإسلامية إيرانية وجميع المسؤولين في إيران والقائمين على هذا العمل للبرلمان. أحمل إليكم من ميدان التحرير بالقاهرة ثوار شباب التحرير، أحمل إليكم رسالة حميمة. تلك الرسالة تقول لكم: نحن بقلوبنا معكم، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فإني أحمد الله أننا وقفنا معكم اليوم بعد سقوط هذا الطاغية العميل لإسرائيل وأمريكا، الذي حال بيننا وبين إيران، وحال بيننا وبين الثورات، وحال بيننا وبين المخلصين، وحال بيننا وبين كل من وقف أمام إسرائيل. يوم جمعة القدس العالمي بمصر جئت بنفسي ووقفت في ميدان التحرير، وأخذت 3000 من الثوار، ونظمت تلك المسيرة وتوجهت الى تلك السفارة الملعونة العار على مصر، واقول من منبركم هذا، تلك السفارة الملعونة التي بمصر والتي كانت من مطالب الثورة الطاهرة المصرية السلمية، كنا نطالب بطرد ذلك الخنزير سفير اسرائيل والغاء معاهدة كامب ديفيد. ثم حملت على الاعناق وانا اهتف واقول تسقط تسقط كامب ديفيد رمز الذل والعار. ثم اتجهنا الى السفارة الاسرائيلية ونحن نهتف ونقول ارحل ارحل لا نريد اسرائيل، ارحل ارحل لا نريد الكيان الصهيوني. ثم تسلقنا الجدار وحطمناه تحطيما بفضل الله رب العالمين. فاقول واختم كلامي بهذه الكلمة لضيق الوقت، ان شعب مصر 85 مليون والله حملوا ويحملون ارواحهم واكفالهم على ايديهم يريدون ان يتوجهوا الى اسرائيل ليسقطوها ويهلكوها، ولكن ما زال هناك عملاء في مصر، عملاء لامريكا واسرائيل، وعلى رأسهم المشير محمد حسين طنطاوي، ذلك الذي تربى وتجرع على يد هذا الطاغية محمد حسني السيد مبارك المتهم الاول في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير. فمن منبركم هذا وباسم شباب ثوار التحرير، واكرر باسم شباب التحرير، باسم شباب ثوار التحرير، اعلنها واقول يا مشير يا طنطاوي، والله لو تركت مصر وتركت مصر للشباب ما جعلنا للكيان الصهيوني اي مكان في مصر ابدا.
ما شاء الله. جمعة عبد الحميد اللي احنا قلنا عليه من مدينة بورسعيد، جمعة عبد الحميد اللي عرف نفسه انه هو رئيس ائتلاف الثورة، لم نسمع به مطلقا في مصر، لم نعرف شخص باسم جمعة عبد الحميد، احنا فقط عرفنا الجمعة اللي اتكلم عليها الشيخ جمال القطب في الحلقات السابقة اللي قال عليها جمعة محترمة، فهل جمعة عبد الحميد من الجمعات المحترمة ولا غير المحترمة؟ جمعة عبد الحميد اللي قال ان هو حرض 3000 متظاهر وراحوا عند السفارة الاسرائيلية، مفيش مشكلة اهلا وسهلا ان هو يروح ويطرد لنا السفير، لكن عملية التحريض في القانون المصري على اعمال الشغب يعاقب عليها القانون، فهل السلطات المصرية غافلة عن جمعة عبد الحميد المحرض والذي سب بعض حكام مصر اللي كان في وقته اللي هو المشير الطنطاوي؟ وشهادة لله لابد ان نذكرها مع اختلافنا مع المشير طنطاوي او غيره من الحكام السابقين، نقول انه في مشروع السياحة الدينية الذي تقدمت به وزارة السياحة الايرانية الى وزارة السياحة المصرية في ذلك التوقيت، تم التقدم بمشروع بما يسمى العتبات المقدسة، وعند موافقة وزارة السياحة حضر وزير السياحة في اجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة المشير طنطاوي، وعندما عرض موضوع السياحة قيل باللفظ وبالنص، وأقسم بالله أن من بلغني هذا الأمر من نفس الاجتماع من الحاضرين في نفس الاجتماع، قيل لوزير السياحة بنفس الكلمة ممنوع نهائيا الحديث عن السياحة الدينية في مصر. هذه شهادة لله أشهدها أمامكم علشان خاطر دي وصلتني من مصدر داخل المجلس العسكري. مش هنقول ان احنا مرتبطين ارتباط كبير بهؤلاء الناس، لكن اهتمامنا بقضية الشيعة والتشيع في مصر كان بيؤدينا وبيصل بينا الى اعلى المراكز في مصر علشان نعرف التحركات والخطوات اللي ممكن يتخذوها في سبيل هذا الامر. وزير السياحة المصري اللي كان مسيحي في ذلك الوقت عندما تقدموا له بطلب للسياحة الدينية، وكان عن طريق محمد الدريني، لما حصل اجتماع للمجلس تم الرفض تماما. هنرجع تاني لمؤتمر الصحوة الإسلامية اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ولما راحوا عملوا اجتماع مع القائم المصري، قائم بالأعمال المصري في طهران، وقال لهم على تاج الدين الهلالي ان هو زي بالضبط مقاول الانفار، واللي دايما هنكررها علشان فيه مقاولين انفار كسر في الناس اللي بتروح على ايران، قال لهم انكم وانتم راجعين هيتم اعتقالكم من قبل الامن المصري. فعلا حصل الكلام ده، وتم اعتقال 5 من العائدين من طهران في مطار القاهرة. 5 اللي تم اعتقالهم، وزي الخبر اللي موجود عندنا احتجاز 5 عائدين من مؤتمر طهران بالمطار، تم احتجاز 5 لمدة 5 ساعات. كان من ضمن هؤلاء 5 صحفي وواحد من حزب العمل. صحفي كان نبيل سيف من جريدة الشعب، وكان الصاوي محمد الصاوي من حزب العمل، وكان ابن طاهر الهاشمي، وكان ناس تانية محمود حامد عماني. وجد معهم مع هؤلاء 5 وجد معهم كتب شيعية، ووجد معهم أيضا الدستور الإيراني. ديت مشاهد ومشاهد خاصة جت لنا من داخل المطار، فيديو لم يعرض من قبل ولكنه قصير، وأتت إلينا على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة عين على التشيع. أرسلها لنا أحد الإخوة من داخل المطار لحظة اعتقال أو احتجاز 5 أشخاص. 5 أشخاص اللي كانوا متواجدين عملوا دوشة في داخل المطار في الصالة الداخلية، وأيضا تجمهر عدد كبير من اللي كانوا بيستقبلوهم أو اللي كانوا بيستقبلوا الوفد في ذلك الوقت، وكان على رأسهم طاهر الهاشمي لأن ابنه كان محتجز من ضمن الناس المحتجزين في اللي جايين من الوفد. طبعا مؤشر كويس جدا أن السلطات المصرية لما تشوف بعض الناس اللي جاية من إيران ويتم تفتيشهم، وده بيحصل كتير جدا. ده صورة طاهر الهاشمي اللي هو نقيب أشراف البحيرة في إيران، متصور جنب سيده الخميني. طبعا بنقول سيده لأنه هو لا يستطيع أنه يقول غير أنه هو سيده. طاهر الهاشمي دايما بيقول عن نفسه أنه هو ناشط شيعي، وبينفي عن نفسه موضوع حكاية أنه هو نقيب أشراف البحيرة. يعني شرف ليه أنه يكون من آل البيت ولا يكون ناشط شيعي. له اتحادات مع كثير من كيانات اللي موجودة في إيران أو في لبنان، واحد من المسؤولين عن تسفير الشباب. الصورة ديت مهمة جدا، واخواننا في ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل جابوها لنا، وموجود طاهر الهاشمي وبنشوفه واقف حافي القدمين امام احد العلماء، وكان موجود معاه احمد صبح واحمد هلال، الدكتور احمد هلال المتشيع المصري، واحمد صبح اللي قيل عنه او هو بيقول عن نفسه ان هو من الجماعات الاسلامية. الجماعات الاسلامية دكتور عاصم عبد الماجد عندما ذكر في مرة من المرات ان احمد صبح من الجماعات الاسلامية، طلع الدكتور عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمي باسم الجماعات الاسلامية وقال انه كان من قبل في الجماعات الاسلامية لكن دلوقتي لا يمت الى الجماعات الاسلامية بصلة، بل انه تشيع. واحمد صبح متواجد على موائد مكتبة امان في مكتب القائم بالاعمال وفي بيت القائم بالاعمال في القاهرة، وبرضه له زيارات كثيرة الى ايران، واجتمعوا مع اية الله الشرهودي، واجتمعوا مع ناس من الحرس الثوري الايراني. وبنشوف دلوقتي طاهر الهاشمي مع مين؟ مع الجعفري، ابراهيم الجعفري. يعني تتذكر ايضا صورة حيدر حداد، اكثر من صورة ليه. حيدر حداد العراقي الامريكي المقيم على ارض مصر، احنا قلنا عليه ان هو ده الرجل الاول للحرس الثوري الإيراني في مصر، وكان برضو متواجد مع إبراهيم الجعفري. نفس الشيء مع المسمى طاهر الهاشمي، وطاهر الهاشمي اللي بنقول عليه ان هو نقيب أشراف، لكن هو بيلغي ان هو نقيب أشراف، لكن بيقول على نفسه ان هو ناشط شيعي. في كل لقاءاته ناشط شيعي، لقاءاته بتكون في بعض القنوات الشيعية، ونشط جدا في موضوع الصحافة، ان هو كل ما يشوف شيء يكتب عليه او يبعث رد على شيء موجود. طاهر الهاشمي عندنا شهادة في حقه من احد جيرانه ومن احد الناس المقيمين في نفس منطقته واللي كان بيذهب اليه. هنشوف دلوقتي فيديو مهم جدا وخطير جدا، شهادة احد جيران واحد اتباع طاهر الهاشمي اللي هو رجل من البحيرة، بيتكلم ويوجه نصيحة للطاهر الهاشمي بعد الطاهر الهاشمي ما حضر لقاء في احدى القنوات الفضائية وتحدث عن الشيعة، والقناة عرضت بعض افعال الشيعة. هنشوف الرجل المصري البسيط صديق العيلة عند طاهر الهاشمي، هنشوفه بيقول له ايه، ونرجع لكم تاني بعد الفيديو.
شيخي الفاضل الشيخ طاهر الهاشمي ابن الشيخ الهاشمي، انا لي اتابع لحضرتك لما شفت البرنامج بتاعك في قناة دريم، واللي هو شيخنا واللي اخذنا العهد عنه هو وعن ابوه قبل منه، اخذنا العهد على اننا انت رجل صوفي وليس لك طريقة، ما انتش مع الشيعية ولا انت رجل شيعي، فتحول الامر اصبحت النهاردة يا شيخ احنا ما قصرناش معاك ومحبينك ومريدينك ومنسمح كلامك ومنمشي وراك، اصبحنا ان النهاردة احنا بنينا لك المسجد، وبنينا في حين مسجد منزل لحضرتك، وبعد كده احنا بنبعت اولادنا وبنبعت ازواجنا الى رجل صوفي وليس رجل شيعي، لان رجل الصوف يتصف بالزهر، فكنا على امان مأمنين على اولادنا وعلى ازواجنا، بتروح اللي بترجيه واللي بتعمل له ورقه واللي بتعمل له حجاب وايه وماشي على ماشيين على كده، فايه لو النهارده شاف مريدينك واحبابك وانت تحولت ان الرجل اللي اداهم العهد اخلى عن طريقه والده واصبح يتحول الى رجل شيعي، كيف ذلك يا شيخنا الفاضل؟ وأنا ليه أعتب على حضرتك أنك ترجع نفسك وترجع إلى الصوفية وترجع إلى ما أمر به الأزهر الشريف، فما يصحش أن اللي إحنا اللي شفناه في البرنامج من لطمه إلى آخره اللي بيحصل في الدول الثانية يتكرر في بلد فيها الأزهر الشريف.
يعني أعتقد الرد قوي جدا وبليغ من أحد المتصوفين التابعين واللي أخذ من العهد من طاهر الهاشمي. رجل بسيط جدا بيقول له ان احنا كنا بنجيلك بتعمل لنا حجاب، بتعمل لنا ورقه، بترقينا. هو ده المتشيع طاهر الهاشمي، شغال في السحر والدجل. الرجل البسيط اللي بيقول له انت لما كنت رجل صوفي كنا بنأمن ان احنا نرسل لك ابنائنا وبناتنا وزوجاتنا علشان خاطر تعمل لهم عمل او حجاب. طبعا دي البساطه المصريه. لما بقى شيعي لا يؤتمن الشيعي على العرض، لا يؤتمن الشيعي على المال، لا يؤتمن الشيعي على الولد ولا البنت ولا الزوجه. ده نظره المجتمع المصري للمتشيعين. ان شاء الله فاصل قصير ونعود اليكم، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى عدنا إليكم بعد الفاصل. قبل الفاصل قد تكلمنا عن الطاهر الهاشمي وعرضنا فيديو لأحد الناس التابعين لطاهر الهاشمي من المتصوفين، ولاحظنا في الفيديو أنه وجه كلمة قوية جدا للطاهر الهاشمي الصوفي الذي قد تشيع، وقال له بالحرف الواحد أن احنا كنا بنأمنك على أبنائنا وبناتنا لما كنا بنبعتهم ليك علشان خاطر ترقيهم أو تعمل لهم ورقة أو تعمل لهم حجاب. طاهر الهاشمي اشتغل في السحر والدجل والشعوذة، بيعمل حجاب من هنا بيعمل حجاب من هنا. قال له شيء خطير آخر، أن لما كنت تصيب من نحن نبعت لك أبنائنا وبناتنا. طبعا لما بقى شيع هيأمنوا ازاي وهو بيؤمن بما يسمى بالمتعة؟ يعني ممكن ان هو يتمتع لمدة 10 دقائق، لمدة ربع ساعة، زي ما بيقول علماءهم وزي ما بيقول كتبهم، ان المتعة ممكن تحصل في لحظة، ان المتعة ممكن تحصل في 10 دقائق، في ربع ساعة، في ساعة، في يوم، في يومين، في اسبوع، في اسبوعين، في شهر، في شهرين، او حتى على عرد او عردين. ديت المتعة عند الروافض، المتعة اللي هي المحببة إلى قلوب الروافض، المتعة اللي هي أم دين الروافض، اللي بتقول على إن يجب علينا كلنا إن احنا نطلع من الدنيا، ويجب إن احنا نعمل خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سنة من سنن الرسول. بيتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قد تمتع. بيقولوا أيضا إن خذ منهن 1000 فإنهن مستأجرات، يعني ممكن واحد يتمتع بألف واحدة. وإن من عند الشيعة الأمر بسيط جدا وسهل جدا، إن أخته تتمتع، إن أمه تتمتع، حتى في بعض الأحيان إن ممكن السائق بدل ما يبقى موجود في البيت ممكن يتزوج من الصغيرة متعة علشان يحل له الخروج والدخول على المرأة. ممكن المتعة تتم في المزارات عندما يزور مقام من المقامات أو ضريح من الأضرحة، برضو علشان يتم التبرك بيعملوا المتعة. أمر خطير جدا، المتعة لا يقبلها المصري، المتعة لا يقبلها شخص على نفسه، فما بالك على أهله ولا أهل بيته. أمر خطير جدا بالنسبة لنا احنا هنا في مصر، علشان كده بنقول للشيعة ان لا مكان لكم في مصر، وان لن يتشيع إلا المرتزقة. وزي ما احنا شفنا كده طاهر الهاشمي اللي أهل بلده والمتصوفين ومريديه وأحبابه بنوله بيت وبنوله جامع، يعني بنوله جامع وبنوله بيت، يعني الراجل من أساسه عايش على كده. دي شهادة من شخص وشفناه على الطبيعة، يعني احنا لا نتجنى على الناس. طاهر الهاشمي اللي أرسل ابنه علشان يتعلم في الحوزة العلمية أو الحوزة العلمية في إيران علشان خاطر يرجع معمم. طبعا ديت نماذج من الناس اللي احنا بنتكلم عنهم، علشان ما يجيش واحد على صفحتنا في الفيسبوك أو ينتقدنا ويقول انكم بتنتقدوا بعض الناس المتواجدين. لا، احنا لا ننتقد احد، احنا بنعرض الحقائق وبنقول هل ده يصح ولا هذا لا يصح. الكلام ده لا يصح على ارض مصر، الكلام ده لا نريده على ارض مصر، لا نريد اي شيعة، لا نريد اي تشيع. والوقاية خير من العلاج. اما نعرفكم النهاردة اعزائي المشاهدين في مصر او في كل اقطار العربية خطورة التشيع، علشان كده بنعمل برنامجنا، علشان كده لنا منتدياتنا، علشان كده لنا صفحاتنا على الفيسبوك، علشان نقول ان الوقاية خير من العلاج. نرجع تاني للمؤامرة الكبيرة اللي بتعملها إيران على مصر، انها بتاخد كتير من الوفود راحة وجاية، وبتعمل زيارات لكيانات سياسية او اقتصادية في مصر، زي ما شفنا مؤتمر الصحوة الإسلامية، مؤتمر المرأة والصحوة الإسلامية، مؤتمر الوحدة. ايضا كان في مؤتمر الصحوة الإسلامية وفد من حزب سياسي مصري، حزب سياسي مصري كان مدعو ودعي في لقاء خاص بعد مؤتمر الصحوة إلى إيران. الحزب ده هو حزب العمل. طبعا حتى لا نشكك وحتى لا يشكك فينا أحد إن احنا بنتهم أحد بالتشيع، أو بنتهم أحد من الناس اللي احنا بنتكلم عليهم إن هم بيعملوا ضد مصالح مصر، أبدا. ناس دي محترمين وبنجلهم وبنحترمهم على المستوى الشخصي، لكن التصرفات والأفعال هي اللي بننتقدها. ننتقد حزب العمل في زيارته لإيران، ننتقد حزب العمل لما يروح وفد منه على مستوى عالي جدا إلى إيران، ننتقد حزب العمل لما وفده يحضر مؤتمر المرأة والصحوة الإسلامية ويتكلموا باسم مصر، أو يتكلموا حتى باسم الناس اللي في الحزب، لأن حتى فيه ناس في الحزب وحزب يدعي أنه إسلامي أو يقول عن نفسه أنه إسلامي أو يظن البعض أنه إسلامي. أستاذ مجدي حسين نقول له كل احترام وتقدير، وأبوه هو المناضل المكافح أحمد حسين المؤسس حزب مصر الفتاة، نقول لهم كل احترام وكل تقدير، كذلك الناس الموجودين في حزب العمل، لكن قد يكون كبوة وقد تكون سقطة منهم. في مؤتمر الصحوة الإسلامية كان حاضر منهم الأستاذ ضياء الصاوي. الأستاذ ضياء الصاوي ده من أمين السياسات في حزب العمل، وألقى خطبة في مؤتمر الصحوة الإسلامية. ده اللي احنا شايفينه أمامنا، الأستاذ ضياء الصاوي بيلقي كلمة في مؤتمر المرأة والصحوة الإسلامية في إيران. كان فيه معاه وفد مكون من أكثر من شخصية من شخصيات الحزب، كان على رأسهم الدكتور مجدي حسين رئيس الحزب، وكان أيضا بعض شخصيات من الحزب زي الدكتور الخولي، الدكتور مجدي قرقر. وده الدكتور مجدي حسين لما كان فيه وهو رئيس حزب العمل لما كان فيه إيران في مؤتمر الصحوة، وأيضا كان فيه زيارة أخرى وكان موجود معاه الدكتور مجدي قرقر والدكتور أحمد الخولي ومتواجدين في إيران. الكلام ده احنا جبناه منين؟ من الصور اللي موجودة أمامكم، وشايفين الدكتور مجدي في أحضان الإيرانيين لأي سبب الله أعلم. وده اللي نكتشفه لما نعرف إن احنا جبنا الخبر بتاعنا منين؟ من جريدة الشعب. من جريدة الشعب، جريدة الشعب ذكرت خبر عودة وفد من حزب العمل أتى من إيران، يعني الكلام اللي احنا بنقوله مش بنقوله من فراغ، عودة وفد حزب العمل من إيران. ده في جريدة الشعب، واحنا أصرينا ان احنا نضع اسم الجريدة علشان يكون مصدرنا معروف حتى لا يتهمنا احد ان احنا بنشوه صورة الناس. الدكتور مجدي حسين له احترامه وله تقديره، ولكن زيارته لإيران وكلامه اللي قاله في مؤتمر من المؤتمرات هناك ان تم الثورة المصرية استمدت قوتها وكانت نتيجة طبيعية وامتداد طبيعي للثورة الإسلامية في إيران. أعتقد يعني الكلام ده محتاج رد كبير. وهل الدكتور مجدي حسين رئيس حزب العمل رد على الكلام ده؟ لأن ده أثير في فترة من الفترات بعد عودة الوفد من إيران، قال باللفظ الدكتور مجدي إن هو، وده شايفين مثلا صورة الدكتور مجدي على قناة العالم، ومعروف قناة العالم، وقناة العالم بتتبع أي فصيل وبتتبع أي جهة. نشوف صور كتيرة برضو بنفس الشكل، الناس دي أو حزب العمل الدكتور الخولي والدكتور قرقر في قناة العالم، زي ما شفنا صور قبل كده الجمال زهران وهو على قناة العالم، وفي فيديوهات بيمجدوا فيه في الثورة الإيرانية أو ما يسمى بالثورة الإسلامية. الدكتور مجدي حسين لنكن له كل احترام وتقدير، وبرضه بنقول ان لا يمنع ان احنا ننتقد تصرفات الاشخاص لانهم سياسيين، وطالما ارتضوا العمل السياسي لابد من انتقادهم. نحن ننتقد ثم نوجه الحقيقة، يعني بنقول الحقيقة فين؟ ان الناس دي راحت زيارة ايران. طيب الزيارة لايران هل كانت سرية؟ الله اعلم، لكن ظهرت لنا في صفحة جريدة الشعب، وظهرت لنا في الصور اللي هم مصورينها. وكلمات الدكتور مجدي حسين لما قال ان الثورة المصرية هي امتداد للثورة الخمينية ايضا موجودة، لما عظم وفخم وكبر في المرشد الاعلى للثورة الايرانية طبعا كانت موجودة. الدكتور مجدي حسين اللي بيقول يجب عودة العلاقات بين مصر وايران، على اي اساس؟ على اي اساس دكتور مجدي حسين يقول على عودة العلاقات بين مصر وايران؟ هل لمجرد زيارة زارها لايران وكانت الزيارة مبادرة من الخارجية الإيرانية أو الخارجية الصفوية أنهم دعوا الدكتور مجدي وحزب العمل لزيارة إيران؟ طبعا بعد الانبهار الكبير اللي شافوه، والله أعلم نحن لا نتهم أحد ولا نقول أن هناك تمويل حصل ولا أن هناك اتفاقيات حصلت ولا أن هناك أشياء، لكن ليه إيران بالتحديد تدعو الدكتور مجدي حسين في حين في ذات الوقت أن الدكتور مجدي حسين كان من ضمن مرشحي رئاسة الجمهورية؟ مجدي حسين رئيس حزب العمل كان من مرشحي رئاسة الجمهورية، علشان كده هنعرف إيران بتعمل إيه، الكيان الصفوي بيعمل إيه، بيذهبوا إلى كل من يروا فيه إن هو ممكن يخدمهم. وطبعا الطرف الاخر بيقبل. الدكتور مجدي حسين منور في قناة العالم. ده طبعا لقاءات كثيرة تمت، مش بس الدكتور مجدي حسين، لا ده الدكتور مجدي حسين والدكتور احمد الخولي والدكتور مجدي قرقر، كلهم كان ليهم لقاءات في جريدة في قناة العالم. ده اللقاء بتاعهم مع علي اكبر صالحي، كان مع الدكتور احمد الخولي. احمد الخولي اللي هو اللي شايفينه اللي هناك ابو نظارة، وصالح اللي في الجهة الاخرى. وده طبعا اجتماع عمل واضح جدا، يعني ان لما حزب سياسي يروح يزور دولة اجنبية هيزور الاحزاب، لكن يزور وزارة الخارجية ويجلس مع وزير الخارجية ويجلس مع وزير الثقافة ويجلس مع وزير السياحة ويجلس مع وزير العمل، ده طبعا له مدلولات كثيرة جدا بنضع أعيننا وبنضع أيدينا عليه. وعين على التشيع دايما بنلتقط الأشياء البسيطة وبنوضحها وبنعمل فوكسنج عليها علشان خاطر تركيز عليها، علشان خاطر الناس تعرف ايه اللي بيدور خلف الكواليس. دايما زي ما قلنا ان لهم علاقات كثيرة جدا في ايران، خاصة بعد الوفد اللي زار ايران. دايما من قبل الزيارة ليهم كانوا بيطلعوا على قناة العالم اللي دايما بصفة مستمرة بتستضيفهم، اما على الهواء مباشرة او من خلال التليفون. ده برضو الدكتور مجدي، دكتور مجدي قرقر على قناة العالم، وواضح يعني كده لقاءات كثيرة معاهم. والعملية يعني الحمد لله رب العالمين في توفيق ما بين الطرفين، الحزب الإسلامي حزب العمل الإسلامي وما بين الجمهورية الصفوية الإيرانية. أيضا الدكتور أحمد الخولي برضو له لقاءات. دكتور أحمد الخولي كان ليه لقاءات كثيرة تمت أثناء الزيارة بصفة شخصية، لما شفناه مع علي أكبر صالحي، وبرضو كان متواجد مجدي قرقر والصاوي. الصاوي اللي رجع من خلال في خلال المؤتمر اللي عمل لقاءات أيضا شبابية مع وفود الشباب اللي موجودين في كثير من العالم اللي كانوا متواجدين في المؤتمر، رجع بيحمل الدستور الإيراني وبيحمل كتب شيعية، بيحمل كتب شيعية. دي صورة الدكتور الخولي مع سعيد جليلي. سعيد جليلي احد رجال الثورة او الناس اللي هم متواجدين في الحكومة الايرانية، وسعيد جليلي ده من الناس اللي قطعت وبترت ساقه اثناء الحرب العراقية الايرانية. يعني سعيد جليلي من الناس اللي كانوا بيقتلوا في ابناء العراق اثناء او ابان الحرب العراقية الإيرانية. واللي قال الكلام ده الدكتور أحمد الخولي، قال باللفظ إن لما انتهى اللقاء مع سعيد جليلي أصر إن هو يوصلني إلى باب سيارتي، فوجدت إن هو يعني مش مظبوط شوية، في ألم في ساقه، فلما سألت بعد مغادرتي قيل له إن بترت ساقه لأنه كان في الحرب العراقية الإيرانية. فهل يا دكتور أحمد الخولي حضرتك متأكد إن أحمد إن سعيد الجليلي لما كان في الحرب لم يقتل أخا لك مسلما سنيا في جيش العراق؟ أعتقد يعني إن هو حصل، وإن هو قتل بدل 1000، لأن الخميني كان بيتشبع لما يرى الدم العراقي السني، حتى أنه قال في نهاية الحرب عند توقيع المعاهدة أنه الآن تجرعت كأس السم، الآن تجرعت كأس السم بعد وقف نزيف الدم اللي دائر ما بين البلدين. دكتور مجدي حسين، علشان نربط العلاقة بينه وبين بعض الناس اللي كانوا بيتواجدوا، عندنا طبعا الشخصية المحورية اللي بتذهب معها كل الوفود، أو اللي بيذهب مع كل الوفود، الشيخ تاج الدين الهلالي. طيب احنا ليه بنربط الكلام ده؟ نشوف خبر لذيذ جدا وحلو جدا، بيقول ان مجدي حسين يلتقي بمفتي استراليا وبعض من علماء الازهر الشريف. هنا نقدر نقول امسك ايه؟ نمسك ان فيه لقاءات تمت ما بين تاج الدين الهلالي اللي قال عنه، مش احنا اللي بنقول علشان الاخوة المشاهدين ما يزعلوش مننا، اللي قال عنه القائم بالاعمال الايراني ان هو مقاول انفار اللي بيجلب الناس علشان خاطر تروح ايران. اللقاء ده تم في القاهرة قبل سفر الوفد. طيب ايه الداعي وايه الرابط ما بين مجدي حسين دكتور مجدي حسين وتاج الدين الهلالي؟ وحضر الاجتماع ده بالتحديد الدكتور جمال قطب، الشيخ جمال قطب حضر ايضا اللقاء، والشيخ محمود عاشور. الشيخ محمود عاشور احنا ما تكلمناش عنه، لكن ان شاء الله نتكلم عنه في حلقات لاحقة. الشيخ محمود عاشور زيه بالضبط زي الشيخ جمال قطب، لانه دائم الزيارات وموجود دايما في كل احتفالية تقيمها مكتب القائم بالاعمال الايراني في مصر. ديت الدكتور جمال الشيخ جمال قطب، الشيخ جمال قطب اللي دايما بيتكلم على عودة العلاقات بين مصر وايران. طبعا احنا مش هنقول يا اخوانا ان احنا بنتهم احد، يا اهل مصر يا احبابنا يا اخوانا المتواجدين يا سياسيين يا ثوريين يا اقتصاديين، نحن لا نتهم احد، ولكن نضع اعيننا على التشيع وعلى الممهدين او الممهدون للمد الشيعي. الكلام ده كله بيصب في بوتقة واحدة، ان هم بيمهدوا للمد الشيعي. دي صورة من الصفحة الشخصية للدكتور مجدي قرقر اللي هو بيقول فيه ان ايران تمثل عمقا استراتيجيا هاما دعوة لعودة العلاقات الدبلوماسية كاملة بين مصر وايران. ايه العمق الاستراتيجي اللي تمثله لنا ايران؟ انا طبعا يعني سياسيا ممكن نقول ان الموضوع بعيدا عننا تماما، لان العمق الاستراتيجي لينا اللي موجود في دول الخليج. احنا ليه نبعد مئات الاف من الاميال علشان خاطر يبقى لنا عمق استراتيجي في دولة بتقول على الخليج العربي ان هو خليج فارسي، في دولة تحتل اراضي عربية دولة الاحواز المنسية، في دولة بتحتل الجزر الاماراتية الثلاثة. ايه العمق الاستراتيجي لينا هناك؟ العمق الاستراتيجي لينا المفروض ان هو يكون في دول الخليج، دول الخليج العربي، العرب المسلمين، مش الفرس الشيعة. يجب ان احنا ننتبه لهذه الامور. طبعا مش بس حزب العمل اللي له لقاءات مع الجانب الصفوي الايراني، لكن ايضا فيه ناس تانية زي الاستاذ حمدين صباحي، وبرضو بنقول ان احنا نكن كل احترام وتقدير لهذه الشخصيات ولا نتهم احد، ولكن نربط الاحداث مع بعضها. دي صورة الاستاذ حمدين صباحي اللي هو كان مرشح رئاسة الجمهورية. حتى لا نتهم من احد ان احنا بنشوه صور بعض الناس، بنقول يا اخواننا يا احبابنا احنا نعرض الحقيقة ونعرض ما قيل على ألسنة هؤلاء الناس. الاستاذ حمدين صباحي ايضا له علاقات مع ايران قد تكون خافية وقد تكون ظاهرة، الا ان احنا بنستشفها من خلال كلامه. استاذ حمدين صباحي اللي بيتكلم على الشيعة وبيتكلم على الشيعة لانهم مسلمين، ده اللي احنا هنشوفه في فيديو بيتكلم فيه حمدين صباحي عن الموضوع ده، عن موضوع الشيعة، وهنتكلم بعد الفيديو.
مكان في التيار الشعبي ولا
ملوش؟ الشيعي ده بالضرورة زي السني هو مسلم، ده خلاف في المذهب. احنا عاوزين الايمان اللي يجمعنا مش الايمان اللي يفرقنا. عاوزين ندرك ان ربنا دعانا ان نتآلف ونتعارف ونتوحد رغم خلافنا. ما بينشيش انا لو شاء لجعلنا امة واحدة، هو عاوزنا كده، سنة الله في خلقه كده. فهو ما الشيعي ده مسلم زي السني بالظبط، بس بينهم خلاف مذهبي وبينهم اصل واحد عقيدي.
طيب حمدين صباح اللي بيقول بينهم اصل واحد في العقيدة لا يعرف اذا كان هناك خلاف في العقيدة ام لا. اصل واحد في العقيدة، نحن لا نؤمن باثنى عشر اماما، نحن لا نؤمن بتحريف القرآن، نحن لا نكفر امهات المؤمنين، نحن لا نكفر صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نحن لا نقول عن أمنا عائشة والعياذ بالله وحشاها من ذلك وفداها أبي وأمي أنها كما يصفها الشيعة قد ارتكبت الفاحشة. فهل ده أساس اعتقادنا يا دكتور يا أستاذ حمدين؟ أستاذ حمدين صباحي اللي ما يعرفش أساس العقيدة الشيعية المبنية على الكذب والغش والخداع وعلى التقية. أستاذ حمدين صباحي اللي بيقول أن نختلف في الفروع لكن بنتفق في الأصول، مبدأ نتفق فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا الآخر فيما اختلفنا فيه مبدأ مرفوض تماما، حتى ان صاحب المبدأ اللي قاله يرفضه الآن. عندنا مثال من ذلك الدكتور القرضاوي لما اتكلم في موضوع التقريب سنوات عمره وأفنى سنوات عمره في هذا الأمر، في النهاية رجع عن قوله ورجع عن اللي هو بيتكلم فيه ان الاختلاف بينه وبينهم كبير وفرق شاسع جدا، ليس في الفقه وليس في الفروع ولكن في الأصل، الأصل اللي موجود عندي القرآن الكريم الذي يقولون عنه أنه محرف. أن القرآن الكريم اللي موجود عندنا في هذا الوقت كما ذكر في كتاب الكافي كان 17,000 آية، القرآن الكريم اللي موجود أمامنا ما بين 6,000 إلى 7,000 آية اختزل على حسب قولهم أصبح مختصر. القرآن الكريم اللي هم بيقولوا للشيعة استخدموه كما ذكر في كتاب الكافي عندما سئل المعصوم عن هذا القرآن فقال ان الله سبحانه وتعالى سوف يأتي بالقرآن الموجود عند القائم، وأمروا شيعتهم ان الأئمة أمروا شيعتهم باستخدام هذا القرآن الموجود بين أيدي الناس إلى أن يأتي القائم فيرفع هذا القرآن من بين أيدي الناس ويعمل بالقرآن الذي ألفه علي بن أبي طالب. القرآن ده موجود عندهم في السرداب مع الهارب مع القائم في السرداب. ناهيك عن مصحف فاطمة الذي فيه ليس فيه حرف واحد من قرآنكم. هل ده اللي احنا بنتفق فيه مع الشيعة يا أستاذ حمدين؟ طبعا نعتذر إذا قلنا أن فهمك الخاطئ لموضوع الشيعة، يعيد حساباتك، لابد انك انت تعيد حساباتك مرة اخرى او على الاقل تقرأ كتاب في معتقدات الشيعة. لا نعلمك ولا نعلم احد ولكن بنقول الحقيقة الدامغة اللي اقر بها الازهر الشريف، الازهر الشريف اللي بدأ في حرب التشيع، الازهر الشريف اللي تم استصدار فتوى منه بتقول ان من يتعبد الله سبحانه وتعالى بسب ام المؤمنين عائشة وبتكفير الصحابة فهو ليس بمسلم، وذكرت في الفتوى مؤكدة بالكلمة كافر. الأزهر الشريف اللي استصدرنا منه فتوى بتقول أنه لا توجد فتوى للشيخ شلتوت تماما بأن يجوز التعبد بالمذهب أو بالدين الرافضي. فمن أين أتيت بهذا التفكير يا أستاذ حمدين؟ طبعا أستاذ حمدين بيدعم بعض الكيانات وبتدعمه كيانات أخرى زي الدريني، الكلام ده كله مذكر وموجود عندنا. طيب اللي بيخلي الأستاذ حمدين يتكلم في الموضوع ده ايه بعد الفيديو اللي احنا شفناه ده؟ له سبب طبعا، اكيد في اسباب. الاسباب اللي احنا نعرفها والظاهرة لينا هنقولها حالا، ان حملة حمدين صباحي كانت في طهران في مؤتمر الصحوة. شوفوا الربط ما بين الاثنين، وفد من حملة صباحي بيشارك في مؤتمر شباب الصحوة الإسلامية بطهران. برضو بنقول امسك، فيه عندنا مشكلة. مشكلة ايه؟ ان حمدين صباحي ارسل الوفد بتاعه الى ايران الى طهران على اي اساس؟ الله اعلم، ده يسأل عنه الاستاذ حمدين صباحي. حمدين صباحي اللي بيتكلم في مشروع السياحة الدينية في مصر، إن شاء الله هنعرض في حلقات قادمة بإذن الله تكملة لموضوع حمدين صباحي والاهتمام الشديد بإيران والاهتمام الشديد بزيارات إيران، زي ما استعرضنا أيضا موضوع حزب العمل وزياراته المتكررة لإيران، إن كانت زيارة واحدة أو زيارتين أو ثلاثة، المهم إنهم زاروا إيران. انتهى وقتنا النهاردة، وأرجو التواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صفحة عين على التشيع، ونلقاكم إن شاء الله على خير في الأسبوع القادم، مع تحياتي وتحيات فريق العمل لقناة صفا وفريق العمل برنامج عين على التشيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.